السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام من صحيحه: باب هدايا العمال. المراد بالعمال هنا العمال الذين يرسلهم الإمام لجمع الصدقات، أعني الذين قال الله في شأنهم والعاملين عليها. هناك عمال استعملهم الإمام لجمع الصدقات، وتطلق كلمة العمال أيضا على الأمراء. كلمة العمال تطلق على الأمراء، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن استعمل عليكم عبد حبشي، أي استعمله الخليفة الإمام الأعظم أميرا على بعض البلاد. أحيانا تطلق على الأمراء، وأحيانا تطلق على العاملين على الزكوات الذين يذهبون لجمع الزكوات من الناس، والذين هم مصرف من مصارف الزكوات الثمانية. إذ الله قال: إنما الصدقات، وهي الزكوات المفروضة بالاتفاق، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. العمال هنا الذين يعملون على الصدقات، وقد تطلق العمال على أشياء أخرى كالعمال في المصانع ونحو ذلك، الأجراء. قال: باب هدايا العمال. هدايا العمال يعني حكم الهدايا التي يهديها الناس للأمراء أو للعاملين على الزكوات. في الغالب أنهم يهدون هذه الهدايا لمصلحة تخصهم، فيذهب أحدهم بهدية قيمة لوزير من أجل أن يأخذ منه ترخيصا بفعل ما لا يجوز له، ترخيص بناء مثلا أو نحو ذلك. في الغالب أيضا الذي يذهب يجمع الصدقات، إن كان مثلا عليك صدقات قدرها 100,000 جنيه زكوات، فيهدي صاحب المال هدية للعامل الذي جاء يجمع الصدقات كي يخفف عنه الذي عليه. وهكذا كل صاحب منصب له تأثير، قد يكون مثلا موظف في الشركة يهدي لمديره هدايا من أجل أن يجعله يترقى إلى مرتبة أعلى دون سائر إخوانه. مثلا بعض الشرط، بعض الناس في الشرط يهدي للقائد الذي فوقه هدية حتى يكتب فيه تقريرا يجعله في مرتبة أعلى من زملائه. وهذا وارد وكثير جدا، يهدون هدايا للمسؤولين من أجل أن يأخذوا مصالح من ورائها أكبر منها بكثير. فهذا كله يندرج تحت باب هدايا العمال، الهدايا التي تعطى للعاملين على الزكوات وأمثالهم. هذا اللفظ هدايا العمال هذا جزء من لفظ حديث، هذا جزء من حديث لفظ هدايا العمال غلول عياذا بالله، كأنها سرقة من الغنيمة قبل قسمتها. ولكنه بهذا اللفظ معلول وضعيف الإسناد، وكأنه مستل من هذا الحديث. من الطريف أن امرأة عجوزا من اليمن كان لها ابن ذهب يعمل في بعض دول الخليج، فلم يجد عملا زمنا، كل يوم تطمئن عليه: يا بني هل عملت؟ فيقول: يا أما ادعو الله لي. فبعد مدة اشتغل في الخرسانة المسلحة، الخرسانة والخلطات، فقال لأم: الحمد لله يا أم أنا اشتغلت. قالت له: ماذا عملت؟ قال: الحمد لله عامل. هات لي يا بني استوصي بالرعية خيرا، استوصي بالرعية خيرا. تظن أنه عامل من عربية تفهم لغة العرب جيدا، قالت استوصي بالرعية خيرا يا بني. فسكت الولد ماذا يقول. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني الملقب بحية الوادي، أطلق عليه حية الوادي لسعة حفظه، قال البخاري ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني، وكان من أعلم أهل العلل في عصره، ولكن قدر الله عليه أن أجاب في الفتنة ثم عوتب بعد ذلك. أعني بالفتنة الفتنة الشهيرة في تاريخ الإسلام أيام أمراء بني العباس، ألا وهي فتنة خلق القرآن. كان الذي لا يقول إن القرآن مخلوق يجلد ويسجن ويضرب. فتنة اعترت أئمة كثيرين جدا، منهم من كان يجيب الأمراء إلى ما يطلبونه منه، ومنهم من كان يعرض في الإجابة، ومنهم من ثبته الله على قول الحق وقال القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. فالذين ابتلوا علي بن المديني فوضعوه في مأزق، إذا قال القرآن ليس بمخلوق، إذا قال القرآن ليس بمخلوق وأنه كلام الله وضعوه في السجن، وإذا قال مخلوق تركوه وأكرموه. ابن أبي دؤاد كان المتبني لهذه الفكرة أيام الأمراء، سجن الإمام أحمد وضرب ضربا شديدا ومدة طويلة في السجن، يؤذى سجن أئمة بسبب هذا القول، أن من توابعه إذا قلت القرآن مخلوق يعني ينتهي بهم الأمر أن يقولوا ليس بكلام الله، إنما من تصرفات جبريل روى بالمعنى، فعليه يجوزون على جبريل أن يكون أخطأ في المعنى ولا يتعبد بتلاوته. حينئذ لها توابع كثيرة خطيرة أن تقول القرآن ليس بكلام الله أو تقول القرآن مخلوق. علي بن المديني لما خرج من السجن عوتب، لماذا طاوعت الأمراء بعد أن كشف الله الغمة وأزاح الخليفة الذي كان يضرب الناس على ذلك، وجاء الخليفة المتوكل ففر، أخرج المساجين ورجع إلى سبيل الحق. فقال علي بن المديني معتذرا، والله وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، حتى خشيت على بصري. حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري، علي بن المديني إذا روى عن سفيان وابن عيينة، محمد بن كثير إذا روى عن سفيان والثوري، أبو نعيم الفضل بن دكين إذا روى عن سفيان والثوري، وهكذا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان والثوري يعرفون بالحميدي عن سفيان وابن عيينة عن الزهري، وكذلك سفيان عن الزهري وابن عيينة، لأن الثوري لم تتيسر له النفقة للذهاب للزهري. أنه سمع عروة وابن الزبير، أخبرنا أبو حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد، وقبيلة بني أسد قبيلة من الأعراب، يقال أنهم الذين نزل فيهم قوله تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا، قيل أنهم قبيلة بني أسد، رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية أو ابن اللتبية، على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، بأي صيغة من صيغ الحمد هنا عامة، لم يقل خطبة الحاجة المعهودة التي يقولها الناس كلهم. ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، يعني أخذ رشوة حتى قال يأتي به يوم القيامة يحملها على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، يعني يحمل الشاة على رقبته وهي تصيح أشد الصياح. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، يعني الرسول رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، قال ألا هل بلغت ثلاثا، ألا هل بلغت ثلاثا، يعني يحذر أشد التحذير من السطو على أموال الزكوات وأموال المستحقة لبيت المال. نعم، بعض العلماء في هذا المقام يلحقون أشياء في زمننا، مثلا يأتي مفتش الصحة ومفتش التموين يمر على الدكاكين، حرامي كبير يدعي أنه يأخذ عينة للتحليل، يفترض أنه يأخذ مثلا علبة للتحليل، يأخذ 10 علب من كل نوع، وإذا أنت تكلمت مشكلة كبيرة يلفق لك مئات القضايا الكاذبة إلا من رحم الله، فهذا يدخل أيضا في أكل أموال الناس بالباطل. فبعض الناس يرشونهم يقول اترك اترك، أنت جئت من أجل مبلغ، يعطي المبلغ وينصرف سحت. فتشون الصحة، فتشون التموين، كثيرون على هذا الغرار والعياذ بالله. هذا ويجدر بنا في هذا المقام بيان معنى الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، أما ما أخذ لإحقاق حق أو لإبطال باطل فلا يسمى رشوة، والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. في الحديث من الفوائد جواز الشدة على أهل المعاصي وأهل الاحتيال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه، هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ فيجوز الشدة أحيانا أو الألفاظ الشديدة يجوز أن تقال في محلها. فطبعا الذي يقوم على أمر الناس لابد وأن يضع الشدة محلها ولين محله. أي قائم على أمر الناس إن كان سهلا دائما سيركبونه ويفسدون عليه أمره، أن يركبون رأيه، وإذا كان شديدا انفضوا من حوله أيضا. فلا بد أن يكون متوسطا، يشتد حيث يدعو الأمر إلى شدة، ويلين إذا احتاج الأمر إلى تلين، والسمت العام يكون الرفق، لكن إذا احتاج الأمر إلى شدة فقد يفتي الطبيب الجراح ببتر الرجل حتى تعيش. ومن الدليل على ما ذكر قول سليمان عليه السلام ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا تلنت في ريشي حتى لا يطير، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الشدة في محلها واللين في محله. وكذلك قال ربنا لذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ماذا قال؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ويوسف الصديق لما جاء إخوته عرفهم وهم له منكرون قال بعد أن جهزهم وأكرمهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أكرمتكم إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تقربوا بلادي، لا تقربوا بلادي. فالشاهد من هذا الكلام كله أن الذي يلي أمر بعض الناس لا يكون دائما لينا لينا، فيعرفون من لينه أنه لن يعاقبهم. والبشر جبلوا على جبلات متعددة، منهم الذي يستحي ومنهم الذي لا يستحي، منهم الذي يسرق ومنهم الأمين. فلا بد أن يكون الأمير متصفا بصفات الشدة في مواطنها واللين في مواطنها. قال له النبي: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ والله أعلم.